السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى في سورة هود بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإلى عاد أخاهم هودا. ذكر بعض المفسرين هل هي عاد واحدة ولا عادان، عاد الأولى وعاد الثانية، يعني ذكر بعضهم أن عاد واحدة وظاهر النصوص، وبعضهم ذكر أنهم عادان، عاد الأولى التي أهلكت بالريح، ثم جاء يعني عاد الثانية من نسل عاد الأولى، أن بعضهم كانوا بمكة ولم يهلكوا وتناسلوا وجاءت منهم عاد الثانية، لكن هذا ما عليه دليل، هذا كلام مؤرخين وليس عليه دليل. وظاهر الآيات في ذكر عاد في جميع قصص القرآن أنها عاد الأولى الذين أرسل الله إليهم هودا عليه السلام: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. هي عاد المذكورة في هذه السورة، سورة الشعراء والأعراف وغيرها من السور، وليس فيه دليل واضح. بعضهم استدل بحديث عائشة عند البخاري: ما يؤمنني فقد أهلك قوم بالريح، ورأى قوم السحاب فقالوا هذا عارض ممطرنا. الذين رأوا السحاب قالوا هذا عارض ممطرنا. اقرأ قصته في سورة الأحقاف. هم عاد، ما 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 في دليل على أنهم عاد ثاني. وشول الأحقاف: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر بين يديه من خلفه ألا تعبدوا إلا الله. أخا عاد بالأحقاف، هم عاد الذين كانوا منازلهم بالأحقاف. الأحقاف هذه في حضرموت، سمى الآن حضرموت. الأحقاف هي سلاسل الرمل، يعني حبال الرمل الصغيرة مثل ما يسمى النفط صغيرة، هذه هي الأحقاف، جمع حقف وهو حد الرمل. فهذه منازلهم يقول المفسرون في حضرموت في جهة اليمن، معروف حضرموت معروف الآن. هذا الذي يظهر أنهم هم في الحديث، أنها تنويع، هم الذين قالوا الذين يهلكوا بالريح، هم الذين قالوا هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به إيش ريح فيها عذاب أليم. فإنها تنويع في العبارة، وهم نفس القوم. فيعني ما يمكن نقرأ آيات فيها وإلى عاد، ذكر عاد في السور، سورة القرآن، نقول هذه هل هي عاد الأولى ولا عاد الثانية؟ لا، المذكور ظاهر الآيات كلها في عاد واحدة، ما في دليل صريح على أن هذه عاد الأولى وهذه عاد الثانية. هذا يحتاج إلى دليل صريح صحيح، إما آية أو حديث صحيح صريح في ذكر عادين. الله سبحانه وتعالى يذكر قوم نوح، ثم عاد، ثم ثمود، ثم قوم شعيب، قوم لوط. هذا ترتيب القصص في القرآن. قوم نوح معروف كانوا في العراق، وعاد كانوا في مثل ما سمعنا في حضرموت، ومدين قوم شعيب كانوا في معان في أطراف الشام، وثمود وين في الحجر بين تبوك وبين معان، يعني كلها متقاربة. وقوم لوط في فلسطين اللي يسمى البحر الميت، يعني العراق، فلسطين، أطراف الشام، أطراف الجزيرة اللي هو الحجر، وحضرموت في اليمن. هذه القصص المشهورة في كتاب الله تبارك وتعالى. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. ذكرنا معناه في الدرس الماضي، فيه قول ثاني لا بأس به: استغفروا ربكم أي من الشرك، يعني بمعنى آمنوا بالله ثم توبوا إليه أي ارجعوا إليه بالعبادة والطاعة. كان الأولى في ترك الشرك والثاني في استئناف العمل الصالح، هذا أيضا معنى قريب. ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا. اختلف المفسرون في عاد، هل هم أصحاب مساكن مبنية أم أنهم أصحاب خيام وينتقلون وراء المطر؟ منهم قال إنهم أصحاب خيام بيوت شعر ينتقلون يتبعون المطر، ينتقلون مكان لآخر يتبعون المطر. وأيدوا بهذا ببعض الآيات، مثل هذه الآية يرسل السماء عليكم مدرارا، لأن أصحاب الخيام هم الذين يهتمون بالمطر، يعني عيشهم على المطر ما في شيء ثاني، يتبعون المطر يرعون أنعامهم ويعيشون على ما ينبته الله من المطر. وأيضا إرم ذات العماد، والعماد هي عمد الخيام على أحد القولين، عمد الخيام هذا يعني يشير إلى أنهم أصحاب بيوت شعر التي تنصب على الأعمدة. والقول الثاني أن العماد أي طول القامة، إرم ذات العماد أي ذات الأجسام الطويلة، عماد يعني الجسم إذا كان طويلا. ولا وليس فيه يعني شيء واضح، لكن الأقرب والله أعلم أنهم أصحاب أبنية، أنهم أصحاب أبنية وليس أصحاب خيام. ما الدليل؟ في سورة الشعراء في قوله تعالى وتبنون أتبنون بكل ريع آية تعبثون، يعني هذا واضح أنهم يبنون العبث. فهل الذي يبني للعبث لا يبني لنفسه؟ هذا بعيد، بل أولى أنه يبني لنفسه. أصحاب بناء عندهم مهارة في البناء، الريع والمكان المرتفع إذا وجدوا مكانا مرتفعا بنوا عليه بناية شاهقة، بناية حسنة يعني تجمع بين الحسن بناء وارتفاع، يظهرون قوتهم على ذلك. هذا الأقرب. وكانوا في الأحقاف، يعني ليس دينا واضحا، كانوا في الأحقاف يمكنهم ينتجعون في نفس المكان من مكان لآخر، فهذا ليس دليل واضح. لكن الأقرب أو الدليل اللي يرجح هذا القول هو آية الشعراء، أنهم يبنون بكل ريع، هذا دليل أنهم أصحاب مباني، أصحاب بيوت مبنية، والله أعلم. ولا ذلك، كلهم أصحاب بيوت المطر، كل يحبه، كل ينتفع به، حتى أصحاب المدن يمكن يكون لهم مواشي ولهم زروع وينتفعون بها، ينتفعون بالمطر يسقي زروعهم ومواشيهم، ولا يلزم أن يكونوا من البدو الرحل الذين يتبعون المطر. يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة، أي بآية تدل على صدقك، وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. ولا شك أن كل نبي بعث الله سبحانه وتعالى بآيات، ليست آية واحدة بل بآيات، لقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أعطي من الآيات في جمع، وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. فقوله ما جئتنا ببينة هذا جحود وليس مسلما، لكنهم زادهم بينة في هذا الموقف وهو التحدي. ما جئتنا ببينة، ولو لم يكن من البينة إلا أن النبي يدعوهم إلى صراط مستقيم، إلى الحق البين الواضح الذي تشهد به الفطر السليمة والعقول الصحيحة لكفى به بينة. لأن الدعوة أحيانا تكون هي نفسها بينة، أنا واضحة دعوة عادل وصدق وحق، فنفس الدعوة يتبين إذا سمع إنسان هذه الدعوة يقول الله هذا محق، كلام صحيح، كلام عادل، يدعو لعبادة الخالق ولا لم يدعو لعبادة نفسه، ولا يريد جزاء ولا شكورا، لا يريد مالا ولا جاها، إنما يدعو لعبادة الله، يدعو عبادة الخالق، هذا كفى به دليلا مع ما يأتي به من الشريعة التي فيها الأوامر والنواهي، ينهى عن الفواحش، ينهى عن الظلم، يأمر بالعدل والحق، هذا بحد ذاته دليل واضح أبلج على أنه محق وأنه صاحب دعوة صحيحة، أنه ما دعا لنفسه ولا دعا ظلما إلى الظلم والفواحش والعدوان. أما أصحاب الأباطيل إذا ظهر شخص يدعو إلى باطل ماذا يريد؟ يريد مصلحة نفسه، فهو يريد مصلحة نفسه، يجمع الأموال ويستحي النساء ويقتل من يعانده، يدعو إلى كل ما فيه مصلحة لنفسه. الأنبياء عليهم السلام يدعو إلى صراط مستقيم، والله تعالى يقول قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. هذا دليل، هذا دليل واضح على صدق محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه يدعوهم إلى كلمة سواء نستوي نحن وإياكم فيها، ما أدعوكم لعبادتي تكونون عبيدا لي وأسخركم في طاعتي وخدمتي وأخذ أموالكم وأتسلط عليكم، لا، سواء بيني وبينكم أنا أعبد الله وأنتم تعبدون الله، نستوي في هذا، لا أحد له فضل على الثاني إلا بتقوى الله تبارك وتعالى. هذا غاية العدل، أنه تجرد من حظوظ نفسه ويقول أنا وأنتم سواء، الأفضل هو الأتقى لله تبارك وتعالى. إذن قوله ما جئتنا بينه هذا غير صحيح، هذا جحود، جحدوا الآيات والأدلة كما قال تعالى في آخر السورة تلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله، فهم قطعا جاءتهم آيات لكنهم جحدوها. وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين، يعني يقول عن قولك، يعني كأنهم يقولون يعني نحن لا نترك دين الآباء والأجداد الذي تربينا عليه ونشأنا عليه لأجل قول مجرد. اللي يسمع هذا الكلام يقول الله معهم حق، القضايا الكبار، قضايا الدين هي أعظم قضايا، كيف يقبلها الإنسان بقول شخص قولا بقول مجرد عن الدليل والحجة؟ صحيح الإنسان ما يمكن يقبل دين يغير دينه لمجرد قول ليس عليه بينة ولا حجة، لكن هذا لا شك أنه جحود وكذب. وما نحن لك بمؤمنين، وما نحن لك بمؤمنين، مر معنا فيما سبق الفرق بين لك وبك. وما نحن لك، آمنتم له قبل أن آذن لكم، في بعض آمنتم به، ما الفرق في المعنى بين آمن له وآمن به؟ تذكرون الفرق؟ بس فرعون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، مع أنهم آمنوا الإيمان الشرعي بموسى عليه السلام، واضح؟ فهذا ما يستقيم مع حال السحرة، قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون، قال آمنتم له، مع أنهم آمنوا إيمان الشرعي. فيقولون في الفرق كما ذكروا في شرح الطحاوية، قال آمن له يعني إذا جاءت عدت باللام فالمراد به، المراد به المخبر، آمن له هذا إذا أراد المخبر، وإذا قال آمن به أراد الخبر، آمن به يعني آمن بالخبر الذي جاء به، وآمن له أي آمن له أي للمخبر، يعني سلم له، سلم له للمخبر. فإذا أريد المخبر قيل آمن له، وإذا أريد الخبر الذي جاء به المخبر يقال آمن به. هذا الفرق ما ذكره شارح الطحاوية. وما نحن لك بمؤمنين، أي ما نحن لك بمسلمين بما تقول. إن نقول إن نافية أي ما نقول إلا اعتراك. ما معنى اعتراك؟ يعني أصابك. اعتراك أي أصابك بعض آلهتنا بسوء. هذا يدل على أنهم في غيهم ويعمهون، يعني مساكين في على شركهم وجهلهم، يعتقدون أن هذه الآلهة أنها تنفع وتضر. ولما سبه هود عليه السلام ودعا إلى ترك عبادتها، يعتقدون أنها انتصرت لنفسها وأصابت هودا بخبل في عقله كما يزعمون، فصار يتكلم بهذا الكلام الذي لا يقوله العقل بزعمهم. إن نقوله إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء أي خلل في عقلك. فرد عليهم قال إني أشهد الله واشهد. ذكر القرطبي قال هم ليسوا أهلا للإشهاد، أنهم كفر فجرة، ولكن هذا لأجل التقرير وليس من باب الاستشهاد الشاهد العدل لأجل يؤدي الشهادة. لا، هم كفر فجرة، شهادتهم غير مقبولة، لكن هذا من أجل التقرير. واشهدوا أني بريء مما تشركون، أي مما تشركونه من الآلهة، من دونه من دون الله، فكيدوني جميعا. جميعا يعني أنتم وآلهتكم، أنتم وآلهتكم. هم يتحدى من الآن؟ يتحدى أقوى قبيلة. هذا تحدي عظيم جدا، لأنه الآن هو فرد يتحدى هذه القبيلة التي أقوى قبيلة خلق الله تبارك وتعالى. وإذا بطشتم بطشتم جبارين، قبيلة كاملة من أقوى القبائل وهو واحد يتحداهم. وأيضا يقول ولا تنظرون، يعني لا تتأخرون، إذا عندكم شيء أعطني الآن، وأنتم وآلهتكم التي تزعمون أنها تنفع أو تضر. هذه بحد ذاتها آية عظيمة جدا تدل على صدق هود عليه السلام. لو كان عنده لو لم يكن نبيا لقتلوا في الحال، أنهم يبطشون كيف يتوقفون عن أذيته وهو يتحداهم ويسفه أحلامهم وآلهتهم ويسب دينهم. هذا يعني أشد شيء الإنسان أن يسب دينه ومع ذلك لم يصنعوا شيئا. هذه آية عظيمة تدل على صدقه وكمال توكله على الله تبارك وتعالى وثقته بربه جل وعلا. هل حصل هذا لغير هود؟ نقول نعم، مر معنا أنه حصل لنوح عليه السلام. فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. هل حصل مثل هذا لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام أم لا؟ حصل له نعم في سورة المرسلات، فإن كان لكم كيد فكيدون، وفي سورة الأعراف أيضا ألا مرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون إني توكلت إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. هل حصل لغيرهم؟ صاروا ثلاثة الآن، نوح وهود محمد عليه الصلاة والسلام. هل حصل لغيرهم؟ موسى عليه السلام أيضا الله عز وجل أمنه، قال لن يصلوا إليكما أنتما ومن بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون. ففرعون أيضا لم يستطع أن يكيد موسى وهارون عليهم السلام بشيء، مع أنه معروف في بطشه وسفك الدماء، ومع ذلك لم يصنع شيئا. هذا كله يدل على أن نواصي العباد بيد الله عز وجل يصرفه كيف يشاء. إذن تحدي كبير، فكيدوا إني أشهد الله وأشهد أني بريء ما تشركون من دونه فكيدوني. الكيد ما هو؟ يعني احتالوا في إيقاع الضرر بي. الكيد في معنى الاحتيال، يعني يفكر ويأتي بحيل يوقع في الخصم، مثل قول تعالى إن كيدكن عظيم. ما هو الكيد اللي في سورة يوسف؟ الكيد أن النسوة قالوا امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. هذا كيد الآمنين من النسوة, حيلة من أجل إيش؟ أن يروا هذا الفتى. مو معقول يعني هذا عبد مملوك وهذه امرأة الملك, يعني ما جرت العادة أن امرأة الملك تراود خادما مملوكا. أكيد أنه فيه سر, في سبب. قد شغفها حبا يعني أخذ بشغاف قلبها. إذن هذا الآن كيد, هذه حيلة من أجل يستفزونها من أجل أن تريهم إياه. وتعال شوفوا يعني. وهي كادتهم هي كذلك كادتهم. أعطتهن متكئا وآتت كل واحد منهن سكينا, هذا كيد. أعطتهم سكاكين, كان بالإمكان أنها ما تطيم سكاكين, يرينه بدون تقطيع أيدي. هذا رد على الكيد الأول. فالله عز وجل قال إن كيدكن عظيم. فالمرأة ضعيفة من ناحية البدن, لكن عندها يعني كثير من الناس عندها كيد, تحتال وتفكر ويتآمرن النساء يتآمرن مع بعض كيف تكيد زوجها وكيف تصل منه إلى ما تريد. إذن هذا معنى الكيد والاحتيال, يكون معنى بمعنى احتيال في إيقاع الضرر بمن يكيد. كما قال تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا. فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون, هذا يعني زيادة في التحدي. لأنهم قد يقولون خلاص احنا بنكيدك بس اصبر علينا شوي, وكل ما قال لهم قالوا بكرة بعده نفكر نشوف. فما يعني ما ينهزمون, يعللون أو يسوفون. لكن هود قطع عليهم, هود عليه السلام قطع عليهم هذا الطريق, فقال ثم لا تنظرون, يعني لم يصنعوا شيء في الحال معناها أنهم قد هزموا في هذا التحدي. ولم يذكر الله عز وجل أنهم صنعوا شيئا, لكن إذا شاء الله عز وجل أن يصل أذى لنبي من أنبيائه حصل بأمر الله وبإذن الله لحكمة يريدها. مثل ماذا؟ لا قتل يعني, حتى يصل حد القتل إذا شاء الله. زكريا ذكروا في التفسير أنه قتل, وفي غيره يحيى الظاهر كذلك عليهم السلام يذكر أنه قتل. معنى ما في نصوص واضحة, لكن هذا معروف في التفسير أن بني إسرائيل قتل. والله عز وجل عموما ذكر هذا بالجملة, وتقتلون الأنبياء بغير حق. فأنبياء جمع, فالله عز وجل إذا شاء أن يقتل قتل, واتخذه شهيدا. نبينا عليه الصلاة والسلام هل قتل ولا مات؟ ابن مسعود يقول لأن أحلف عشرا أن محمد صلى الله عليه وسلم مات شهيدا أحب إليه من أن أحلف واحدة, يعني أنه مات شهيدا متأثرا بالسم الذي أكله من تلك الشاة, لا يزال موجود في أثره فيه كما جاء عند البخاري معلقا بصيغة الجزم. قال يا عائشة ما زالت أكلة خيبر تعاودني, فهذا أوان قطعت أبهري. الأبهر قال وعرق متصل بالقلب إذا انقطع مات صاحبه, فمات متأثرا بالسم عليه الصلاة والسلام. الله عز وجل حال بين السم وبين التأثير حتى بلغ الرسالة وأدى الأمانة عليه الصلاة والسلام, ثم اختار الله له الشهادة. وهذا يعني كمال زيادة رفعة في درجاته عليه الصلاة والسلام. يعني يمكن أن يسلط الله الكفار لكن ما يكون عند التحدي, ما دام تحداهم لا يمكن يصل إليه, لأنه لو وصلوا إليه صار كاذبا وحاشا. لكن إذا لم يكن هناك تحدي يمكن أن يحصل الأذى ويصل إلى القتل. إني توكلت على الله ربي وربكم, يعني توكلت على الله ربي وربكم, يعني ما دام نتوكل على الله هو ربي وربكم, ف فهو رب الجميع، فلا يمكن لأحد أن يصنع شيئا من غير إذنه وعونه، لأنه رب الجميع. ما معنى التوكل؟ التوكل يقول العلماء هو الصدق الاعتماد على الله عز وجل في جلب نفع أو دفع ضر مع الثقة به جل وعلا. هذا تعريف توكل، صدق الثق، صدق إيش؟ الاعتماد، صدق الاعتماد على الله عز وجل في جلب نفع أو دفع ضر مع الثقة به عز وجل، ها، مع الأخذ بالأسباب. الأخذ بالأسباب هذه لا بد منها، لأنه يصير تواكل. إذا قال المتوكل وترك الأسباب صار تواكل ومحرم، لأن الله سبحانه وتعالى قال لأهل اليمن الذين يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون، أنكر الله عليهم، قال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، يعني خطأ فعلهم، يحجون بلا زاد كما جاء في صحيح البخاري. وإذا وصلوا مكة سألوا الناس، صاروا عالة على الناس يشحذون، الله عز وجل أنكر عليهم ويقولون نحن متوكلون. لا، هذا ليس بتوكل، هذا تواكل، ولذلك يصيرون عالة على الناس. الله عز وجل أنكر فعلهم وأمرهم بالتزود، قال وتزودوا أي من الطعام والشراب والمال، فإن خير الزاد التقوى. إني توكلت على الله ربي وربكم، يعني ذكر الربوبية بعد اسم الله عز وجل، لأن الربوبية هنا أنسب للتوكل، أن الرب هو الخالق المالك المدبر، فالتوكل أنسب لاسم الرب لأنه هو المدبر جل وعلا، فلا يخذل من توكل عليه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. لكن كمل الآية إيش بعدها؟ إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا، يعني ما علاقة آخر الآية بأولها؟ إن ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، تأكيد، قد جعل الله لكل شيء قدرا. هذه ماذا يفهم منها في هذا المقام؟ مناسبة إن الله قد جعل كل شيء، قد جعل الله لكل شيء قدرا مع التوكل. يعني يقول بعض علماء هذه إشارة إلى أن الأمر الذي طلبه المتوكل قد يتأخر، وليس لا عجز من الله ولا لعدم علمه بتوكل عليه ولا بخلا عليه، ولكن لحكمة يريدها جل وعلا. إن قد جعل الله لكل شيء قدرا، لابد أن يصل إلى الأمر الذي قدره الله تبارك وتعالى، وإلا لاختل نظام الحياة. كل واحد توكل على الله ما يمرض، توكل على الله ما يصير عليه حادث، توكل على الله ما يفتقر، توكل على الله ما يصير كذا ما يصير كذا، يختل نظام الحياة. الله سبحانه وتعالى يبين أنه الله يكفي المتوكل، لكن قد يتأخر هذا الشيء الذي طلبه المتوكل لحكمة وغاية، لغاية معينة، لحكمة يريدها جل وعلا. إذا التوكل نافع للمؤمن على كل حال، لكن لابد أن يكون توكلا صحيحا، اعتماد مع الأخذ بالأسباب. ما من دابة، من مرت معنا كثيرا، تزاد في النافي لأجل التأكيد. ما من دابة، دابة هنا مؤنث، مع أنه فيه مذكر من الدواب ما هو ذكور كثير. كيف يعني أطلق دابة؟ دابة يطلق على كل ما يدب، هذا معناها في اللغة، غير معناها في العرف. معناها في العرف هي ذوات الأربع، ما يركب من ذوات الأربع كالإبل والخيل والبغال والحمير، لكن معناها في اللغة كل ما يدب، من إنسان، من حيوان، من حشرات، كل ما يدب على الأرض يدخل في عموم هذه اللفظة. إذن دابة هنا بالتعنيث، يقول العلماء هذه لعجل أو على سبيل المبالغة، مبالغة في الكثرة، مثل علامة فلان، العلامة فلان. كيف قال العلامة؟ هو رجل، العلامة فلان، أو النسابة فلان. اسمعون الكلمة هذه، كيف قال النسابة؟ يعني العالم بالأنساب، أو العلامة يعني العالم. هذه على سبيل إيش؟ المبالغة. مثل قوله تعالى وما من غائبة. هل المراد بها الأنثى؟ لا، ما معنى ما من شيء غائب، لكن الهاء للمبالغة، يعني مبالغة في الكثرة، علامة عنده علم كثير، مبالغة في كثرة العلم. كذلك نسابة ودابة وغائبة، كل هذه يسمونها الهاء هذه للمبالغة أي في الكثرة. نعم. ما أدري الله التفصيل هذا، ما أدري، بس هذه معروفة في الكلمات هذه، الله أعلم. نعم. ليش السيارة اللي دابة؟ ما يظهر، لا الدابة اللي فيها روح، الدابة هذه يروح على الدابة، يعني يقصد السيارة هذه جماد، جماد. لا الدابة يعني ما له روح. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، الدابة اللي يدب باختياره. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. الناصية هنا في كلام كثير للمفسرين لماذا اختار الناصية دون بقية البدن. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، أي هو المدبر لها جل وعلا. المعنى الإجمالي واضح، المعنى العام واضح، لكن السؤال لماذا اختار الناصية دون بقية البدن. نعم حمد. أشرف شيء في الإنسان. وقيل أن العرب كانت تستخدمه للتحكم والتسلط في الإذلال، وفلان آخذ ناصية فلان أنه يذل ويتصرف فيه كما يشاء، فقال هذا جريا على ما كانت العرب تستعمله. وفيه معنى جديد الآن من يعني المعاصرين بعد تقدم الطب والعلم، العلم الحديث، قالوا أن الناس يقولون يعني المخ اللي فيه التحكم، وهذا الدماغ في مقدمة الرأس. وذلك في آية العلق أوضح، قال تعالى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. يقول هذا ما يصدق الوصف على أي عضو من البدن، يقال يد خاطئة ورجل خاطئة، لأن هذه مدبرة من الإنسان، الإنسان هو الذي يدبر هذه الأعضاء، فليس لها تصرف على انفراد حتى توصف بهذه الأوصاف على الاستقلال. لا، اليد تابعة للبدن، والذي يحرك البدن هو عاد القلب أو الدماغ على خلاف، فهذه أعضاء مسيرة من بقية البدن، فليس لها تصرف مستقل حتى توصف بأوصاف مستقلة. لكن يقولون الدماغ في مقدمة الرأس، وهو الذي يصدر الأوامر، ففيه التصرف. لكن هل هو في الدماغ ولا في القلب؟ أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، يعني فيها أقوال. أقرب هذه الأقوال الجمع بين الآيات والطب الحديث أن التصرف بين القلب والدماغ، يقولون العقل في القلب وله تعلق بالدماغ، يعني كان فيه مراسلة، ترى إرسال بين القلب والدماغ، فالقلب هو الملك، هو الذي يصدر الأوامر، فيه الحب وفيه البغض وفيه النية والإرادة، كلها محلها القلب، هذه الباعث على التصرف. التصرف يأتي من الحب والبغض، إذا حب شخص صرف معه صرف طيب، إذا كره شخص صرف معه صرف سيئا. الحب والبغض وين موجود؟ في القلب، الإيمان والحب والبغض والخوف والرجاء والتوكل كلها في أعمال القلوب، فالقلب هو محل هذه الأعمال، ويصدر الأوامر للدماغ والدماغ ينفذ. فالله أعلم، يعني هذا هو أقرب الأقوال، الجمع بين النصوص وبين الطب الحديث والواقع، أنه أن العقل في القلب وله تعلق بالدماغ، والدماغ محل التفكير كما معروف وكذا. هذه يعني مسائل فيها غموض شوي، لكن لابد نبقى على ظاهر القرآن. فعندنا الآية، آية الحج، في سورة الحج، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. وآية العلق ناصية كاذبة خاطئة، وصفها هي نفسها بأنها ناصية خاطئة كاذبة، إذن هي متصفة منها الكذب والصدق. إذن دلت الآية أنه فيه تعلق واتصال بين القلب وبين الدماغ، هذا هو أقرب ما يقال. والواقع للطب يدور حول هذا، الطب يميلون إلى الدماغ أنه محل التفكير وكذا، وذلك يقولون إذا طالت الرقبة علامة على أنه غبي الواحد، لكن هذا غير مضطرد. ويذكرون يقولون لبعد الدماغ عن القلب، لكن هذا مو صحيح. في ناس ما شاء الله رقبته طويلة ومن أذكى عباد الله، وفي ناس رقبته قصيرة وليس بذاك، هذا ليس القاعدة. أذكر شخص كان طويل الرقبة ما شاء الله حفظه عجيب، فكل ما رأيته بتجل هذه مو صحيحة، وفي طول واضح في الرقبة، ومن ما شاء الله من أحسن الناس حفظا في الحال القرآن والأحاديث، فهذا يكون ليس صحيح. المهم هذا هو الخلاصة، أن الناصية لها تدبير، لها أوامر وتدبير، والقلب كذلك. فلذلك الله عز وجل ذكر الناصية في هذه الآية: ما من دابة إلا آخذ بناصية، يعني محل التدبير الله هو آخذ به. إذن لا يمكن أن يملي الناصية، لا تملي على الشخص شيئا إلا بعد أن يشاء الله تبارك وتعالى. فرعون لماذا لم يبطش بموسى عليه السلام وهارون، مع أنه قتل نفسا من قبل وكان يبحث عنه فرعون ليقتله، وجاءه ويدعوه إلى عبادة الله ويكفر بإلهيته، وجاءه إلى بيته، يعني كأن فرعون يقول هذه يعني جاءني الحدي، أنا دوره أصلا، وهو البطاش اللي كم قتل وكم سفك. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منه ذبح أبنائهم، بصيغة المبالغة. موسى أمامه الآن ويكفر بإلهيته ويدعوه إلى عبادة الله، ما الذي منعه من البطش به؟ والله سبحانه وتعالى قال: ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. الله معهما يسمع ويرى، فلا يمكن أن يمكن فرعون من البطش بموسى، قد يكون فيه أسباب يوجدها الله تبارك وتعالى، منها العصا لما ألقاها وتحولت إلى ثعبان ضخم تحرك حركة سريعة، خاف فرعون وعلم في قرارة نفسه أن موسى صادق، وأنه لو اعتدى عليه لأكلته هذه الحية. فذكر المسلم هذا من الأسباب، ولا الناصية بيد الله لا يمكن يتصرف أي تصرف صغيرا أو كبيرا إلا بعد إذن الله وبعد إقدار الله له على ذلك. إذن تم التحدي وانتصر هود عليه السلام في هذه الجولة، وعجز قومه مع شدتهم وبطشهم، عندهم قوة الأجسام وعندهم الظلم والإجرام، ومع ذلك لم يصنعوا شيئا. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. أولا ما معنى على صراط مستقيم؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: ما علاقة آخر الآية بأولها أو بما قبلها؟ ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم، فيه ترابط واضح بين الجملتين. خلنا في السؤال الأول الآن، ما معنى إن ربي على صراط مستقيم؟ يعني طريق على طريق صراط مستقيم، أي على طريق مستقيم، أنه جل وعلا يجازي المحسن على إحسانه والمسيء على إساءته، ولا يظلم أحدا من خلقه جل وعلا. وكما قال تعالى: وهو يهدي، يقول الحق وهو يهدي السبيل، يقول الحق وهو يهدي السبيل. وتمت كلمة ربك، والقراءة الثانية: وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا. والله عز وجل على صراط مستقيم، لا يقول إلا الحق ولا يفعل إلا العدل جل وعلا، هذا واضح. السؤال الثاني: ما علاقة على صراط مستقيم بما قبلها. نعم. أي أحسنت، إنه يعني مع قدرته عز وجل ونواصي العباد بيده، ومع ذلك لا يظلم أحدا من خلقه، وهذا كمان، لأن ترك الظلم مع العجز ليس مدحا، كما قال الشاعر: قبيلة لا يظلمون الناس، اللي يحفظ البيت، لا إيش؟ أي لا يقدرون بذمة ولا يظلمون الناس مثقال حبل خردل. هذا مدح ولا ذم؟ واضح ذم، هذا ذم. قبيلة، واضح من قبيلة، لا يظلم، لا يقدرون بذمة، لماذا؟ لضعف معجزهم. إذن هذا ليس مدحا، هذا ذم. لكن متى يكون ترك الظلم مدحا؟ إذا كان مع القدرة، وإذا ما غضبوا هم يغفرون. العفو عند المقترة من شيم الكرام. فالله سبحانه وتعالى جمع بين الأمرين: ما من دابة لا وآخر بنصيتها، وكان قال ومع ذلك، مع هذه القدرة والهيمنة على العباد، لا يظلم أحدا من خلقه جل وعلا. إن ربي على صراط مستقيم. فإن تولوا، هذه فيها قولا، هل هي فعل ماضي ولا مضارع؟ كيف تكون ماضي مضارع؟ فإن تولوا، إذا جعلناها ماضي، فعل ماضي، فإن تولوا يعني هم، هذا خطاب لهود عليه السلام. فإن تولوا هو الآن خطاب عن الماضي، الله عز وجل يخاطب هودا يقول له: فإن تولوا أي هم، فقد أبلغتكم، أي فقل قد أبلغتكم. الآن صار هذا المعنى، هذا يعني على ما إذا ما جعلناه ماضيا، جعلناه فعل ماضي. وإذا جعلناه فعل مضارع، أي الأصل فإن تتولوا، حذفت إحدى التعين لاستثقال اجتماع تعين متحركتين، أصله فإن تتولوا. طيب أين النون؟ أنتم تتولون، أصل فيه نون، أين النون هنا؟ نقول محذوفة لأجل الشرط، مجزوم حذف النون. وإذلك اشتبه مع الماضي، إذا أخبرت عن أناس قلت بنو فلان تولوا، هذا الآن إيش؟ هذا ماضي، الماضي من أصله ما فيه النون، النون هذه في المضارع، فلما حذفت من المضارع اشتبه بالماضي، صار يمكن يجعل ماضي ماضيا ويمكن يجعل مضارعا. طيب أيهما أرجح؟ في قولان، بعض المفسرين قال هذا فعل ماضي، فإن تولوا، هذا خطاب من الله عز وجل لهود يقول له: فإن تولوا أي هم، فقل، يعني التقدير، فقل قد أبلغتكم، هذا على الماضي. وإذا جعلنا مضارع هذا خطاب بين هود وبين قومه. فإن تتولوا، يعني التقدير، فإن تتولوا أنتم فقد أبلغتكم. أيهما أرجح؟ اللي هو مضارع. طيب واحدة 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 واحدة، تعجل علينا. ما لماذا رجحنا المضارع؟ واحدة واحدة، خلنا نشوف. ما يلزم، ممكن يتحول من المخاطب إلى الغيبة، وهذا معروف في القرآن، يأتي غيبة ويتنقل الضمير، لكن فيه مرجح هنا، فيه مرجح. ها؟ لا لا لا، هي من اللغة، يعني من نفس السياق، الدقة في السياق. لاحظ الآن، إذا جعلناها ماضيا، محمد شيء، لا شوف، إذا جعلناها ماضيا فإن تولوا، يعني فإن تولوا هم فقل، هنا في تقدير، والقاعدة أن الكلام إذا دار بين الحذف والتقدير وعدمه، الأولى إيش؟ عدم الحذف، لأن الأصل عدم الحذف، يعني هذه قاعدة، أنه إذا احتمل السياق في شيء مقدر محذوف، وفي قول ثاني أنه لا ما في محذوف، أيهما الأصل، الحذف ولا عدم؟ عدم الحذف. إذن الآن يدور، الآن إذا جعلناه ماضيا لا بد أن نقدر محذوفا. فإن تولوا فقل، لكن إذا جعلناه مضارعا استقام الكلام، فهو يخاطبهم. فإن تقديره فإن تتولوا فقد أبلغتكم، يحتاج إلى تقدير ما يحتاج تقدير، وهذا هو الأصل. هذه قاعدة، إذا دار الكلام بين الحذف والتقدير فالأصل عدمه. إذن هنا نقول ما حاجة للحذف والتقدير إذا جعلناه مضارعا، ويمكن يجعل مضارعا ولا أشكال. التاء محذوفة لاستثقال توالي تعين متحركتين، والنون محذوفة للجزم ولا فيه إشكال. إذن هذا هو الأقرب أنه مضارع. فإن تتولوا أي عن الإيمان فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، يعني هذا إعذار تعزية. هود عليه السلام يعزي نفسه يقول فإن تتولوا، يعني إن أعرضتم ولم تقبلوا دعوتي، فكان يقول الشكوى إلى الله، أنا أديت اللي علي ولست مسؤولا عنكم، لأني قد أديت واجبي وأنتم عليكم ما كلفتم به. هذا يعني نوع من التعزية والتسلية، يسلي نفسه يعزي نفسه. كان يقول الحمد لله إن توليتم فالضرر عليكم وأنا لا ضرر علي لأني قد أديت واجبي. فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، يعني الذي أرسلت به إليكم، وهو بلغ رسالة الله عز وجل. ويستخلف، هذه الآن مرفوعة مع أن الظاهر أنها معطوفة على فإن تولوا، وتولوا مجزومة، وهنا جاءت بالرفع ويستخلف ربي قوما غيركم. فجواب هذا كما ذكروا في التفسير، قالوا هذا مقطوع، مقطوع عن العطف، يعني كأنه كلام مستأنف. وش الفرق يعني لو جعلناه معطوفا ولا مقطوعا؟ هل في فرق في المعنى ولا نفس المعنى؟ تأملوا، نعيد الآية. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف، في قراءة بس ظن شاذة بالسكون، ويستخلف ربي قوما غيركم، يعني إذا جعلناها مجزومة فهي معطوفة، وإذا جعلناها مرفوعة فهي مقطوعة عن العطف يعني مستأنفة. ما الفرق؟ نقول في فرق واضح. إذا جعلناها مجزومة صار الاستخلاف معلقا على إيش؟ على التولي. إن توليتم فاستخلف الله غيركم، وإن لم تتولوا لم يستخلف، أنها مشروطة معطوفة على الشرط. وإذا قطعناها معناها أنه سيستخلف، يعني هذا يقول فيه إشعار أنهم لن يؤمنوا وأن الله سبحانه وتعالى سيهلكهم ويستخلف. واضح هذه الفائدة، هذا فيه إذان بأنهم لن يؤمنوا وسيهلكون ويستخلف قوما غيرهم. في آية شبيهة في سورة الأعراف، لا أصبر أصبر، أفأمن أهل القرى يأتيهم بأسنا بيات وأمن أهل القرى يأتيهم بأسنا ضحى، أفأمن مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. ونطبع هذه مقطوعة ولا معطوفة؟ هذه مقطوعة يعني مرفوعة، فهذه مرفوعة يعني مقطوعة. شو المعنى هنا؟ أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم، الإصابة بالذنوب هذه الآن معلقة على المشيئة. أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم، يعني الإصابة قد توجد وقد لا توجد، معلقة بالمشيئة. قوله ونطبع هذه مقطوعة، يعني الطبع حاصل على كل حال. فهمت الآن؟ أي واضح يعني أنه تستفيد يعني إذا عرفت أن هذه مقطوعة من الإعراب عرفت أن هذه مجزوم بها، الأولى معلقة والثانية مجزوم بها. الطبع موجود ولا لا؟ حتى لو لم ينزل عذاب الطبع موجود، طبع الله على قلوبهم فلما زاغوا زاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. يعني كأنه يقول فيه عقوبتان، عقوبة دينية وعقوبة دنيوية. العقوبة الدنيوية معلقة بالمشيئة، قد تقع وقد يؤخر الله، أما العقوبة الدينية فهي واقعة لا محالة. ولذلك في حديث الحجر لا تدخل مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين حذرا أن يصيبكم مثل ما أصابهم. إذا فهمنا هذه العقوبتين أزالت الإشكال في الحديث، لأنه بعض المشككين يقول يعني كم واحد زار الحجر للنزهة والفرجة ويأكلون يضحكون يصورون يلعبون ولا شفنا أحد نزل به عذاب صيحة ولا شيء كما نزل بأصحاب الحجر، صح ولا لا؟ موجود كم سنة، كم سنة والناس هم زار الحين ولا لا؟ إحنا ما شفنا، لكن نسمع من الناس أنه يزار الآن للفرجة، وتعرفون يروح أنت مشون يأخذوا معهم أكل وشرب ولعب وضحك وسواليف وتصوير ولا رايحين للنزهة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تدخل مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين، لماذا؟ حذرا أن يصيبكم مثل ما أصابهم، صابتهم الصيحة. واللي بيشكك يقول إيش ما في شيء، العالم كله تزور سنين طويلة يضحكون يصورون ولا ولا شفنا أحد صاب صيحة. وش نقول؟ نقول هذا من جهله، لأن العذاب اللي نزل بهم البلاء الذي جاءهم نوعان، عذاب ديني وهو الطبع القلوب وعذاب حسي وهو الصيحة. فأنت أيها الزائر اللاعب الضاحك اللاهي يمكن طبع الله على قلبك وأنت لا تشعر، ومن علامة الطبع هذا الضحك واللعب في أماكن المعذبين. رأيتم لو واحد حضر قصاص في ساحة القصاص ورأى الرأس يطير والدماء تنزف تتفجر ويضحك ويشرب وينكت، هذا شو قال عنه؟ هذا قال ميت القلب. الناس بعضهم يسقط ويغمى عليه وبعضهم يطرش وبعضهم يطيح ويعني يتأثرون تأثرا شديدا رأوا هذا البطش، مع أن هذا أسهل مما حصل لثمود بكثير، صيحة واحدة وأصبحوا في ديارهم جاثمين، وترك الله عز وجل مساكنهم آية إلى يوم القيامة. فإذا عرفنا هذه المعاني زال الإشكال هنا. ويستخلف ربي قوما غيركم، وقد حصل يعني هذا تشعر أن الله عز وجل سيهلكهم ويستخلف غيرهم، وقد حصل استخلف الله سبحانه وتعالى بعدهم قوم ثمود قوم صالح. ولا تضرونه شيئا، ولا شك أن العباد لن يضر الله شيئا، لكن هل يؤذون الله؟ الأذى مثبت، الأذى مثبت، لكن المنفي هو الضرر، كما قال سبحانه في الحديث القدسي حديث أبي ذر رضي الله عنه الطويل المعروف: يا عبادي إنكم لن تبلغوا، كيف نقرأها؟ ضري بفتح الضاد ليست ضري، لا لن تبلغوا ضري، لأن المعنى هو المصدر الإضرار. لن تبلغوا ضري يعني أن تضروني، أما الضر هو الشيء النازل، رب إني مسني الضر، الضر هو الشيء الواقع من مرض ونحوه، فليس معنى أو ليست ضري، لا ضري، لن تبلغوا ضري فتضروني. والأذى مثبت، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. وذلك أن الأذى يحصل بأدنى شيء، الإنسان لو سمع كلاما سيئا تأذى، وشم رائحة كريهة تأذى، إن الملائكة تتأذى ما يتأذى من بنو آدم. فالأذى يحصل بأدنى شيء، المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على إيش؟ على أذاهم، لابد من أذى، على الأقل رائحة كريهة أو كلام أو خطأ في التعامل، لابد من حصول الأذى من الناس. لكن الضرر لا، ما قال يصبر على ضررهم أو على ضرهم، على أذاهم لأنه خفيف يصبر عليه. فالله سبحانه وتعالى أخبر أنهم إنه الأذى يقع، إن الذين يؤذون الله ورسوله بنسبة الشريك والولد والصاحبة وعموم المعاصي كلها هذه يتأذى من الله عز وجل، ولكن لن يصلوا إلى الضر. ولا تضرونهم شيئا، من عمل صالحا لنفسه ومن سعف عليها، والله الله غني عنكم ولا يرضى العباد الكفر. الله غني عن العباد، وطاعتهم لا تزيد في ملكه، ومعصيتهم لا تنقص من ملكه، لكنه سبحانه وتعالى لا يرضى الكفر ولا يحب الفساد، ويأمر بالعدل والإحسان جل وعلا. إن ربي على كل شيء حفيظ، هذه فيها قولان مثل الأول الآية، وماذا نرجح؟ بعضهم يقول إن ربي على كل شيء حفيظ، على بمعنى اللام، فالمعنى إن ربي لكل شيء حفيظ، حافظ لكل شيء. وإلا نقول على إن ربي على، أي قائم على كل شيء يحفظه. الآن يعني يمكن أن نجعل اللام على حرف الجر بمعنى اللام، وممكن نقدر قبلها، أيهما أولى؟ يعني نغير في حرف الجر نقول هذا بمعنى كذا، ولا نقدر فعلا يناسب حرف الجر؟ تقدير تناوب حروف الجر ولا تقدير فعل يناسب حرف الجر؟ تقدير فعل، هذه مرة معنى أولى، تقدير فعل أولى نزيد في المعنى، مثل يشرب بها المقربون، يشرب بها، بعض الفسرين يقول يشرب بها يعني منها، يصير ما في جديد، هو يشرب بها أي منها، ما زاد شيء. لكن إذا قدرنا فعل قلنا أقررنا حرف الجر يشرب بها، وقدرنا يلتذ، صار في زيادة في المعنى. ثم الأصل أن حروف الجر لا تتناوب، كل حرف له معنى من غير على ولا لا، واللام هذه حروف موضوعة لمعاني تختلف بعضها عن بعض، من كذا على كذا لكذا، بينما فرق. فالدعوة أن حروف الجر تتناوب وأن هذا بمعنى هذا، هذا ما عليه دليل، لكن لما وجدوا الحرف موجود والمعنى لا يناسب قالوا أنه يأتي، يعني هذا أخذوه من نفس السياق، ولا ما في تصريح أنه هذا ينوب عن هذا، هذا اجتهاد. لما رأوا الحرف الجر ما يناسب اللي قبله قالوا هو بمعنى كذا، من أجل أن يستقيم الكلام. لكن نقول لا، التقدير أولى هنا، لأنه يزيد في المعنى، وابقاء الحرف على ما هو عليه، لأن الحروف لا تتناوب، الأصل أن كل واحد له معنى يختلف عن الثاني، فقولنا الحروف تنوب هذا مجرد دعوة، ويمكن الخروج من هذا بتقدير شيء يناسب حرف الجر ويكون في معنى زائد. إذن هنا إن ربي قائم على كل شيء يحفظه، وهذا معروف، الحي القيوم وهو القاهر فوق عباده، والآيات معروفة في أن الله سبحانه فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، هذه معاني معروفة في آيات أخرى. وفق الله الجميع محمد رضا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.